بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: وأما ما أفاده في الفصول من الفرق بما هذه عبارته إلى آخره. المصنف رحمه الله بعدما فرغ من بيان الفرق بين المسألتين، مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة، بعد أن فرغ من هذا المطلب شرع وبدأ في بيان وجهين آخرين للفرق، حيث اعتمد المصنف في التفريق بين المسألتين في اختلاف جهة البحث، كما تقدم في أول الكتاب من أن اختلاف الجهة المبحوث عنها يؤدي إلى تعدد المسائل وتعدد العلوم. بعدما بين أن الجهة المبحوث عنها في مسألة الاجتماع غير الجهة المبحوث عنها في مسألة النهي عن العبادة، شرع في ذكر وجهين آخرين للتفريق بين المسألتين يذكرهما، ثم يناقش كل من الوجهين. إذن في المقام مطلبان: المطلب الأول في الفارق الأول والرد وجوابه، والمطلب الثاني في الفارق الثاني الذي ذكر والرد عليه. وإذا ضممنا يعني الفهرسة العامة لما تقدم، فما تقدم المطلب الأول وكلام الفصول المطلب الثاني، والكلام المطلب الثالث في كلام بعض الأعلام الذي ذكر فارقا ثالث. المطلب الثاني في الفرق الذي ذكره الفصول: أولا، ما ذكره صاحب الفصول رحمه الله من الفرق بين المسألتين إنما هو رد، كان هذا الكلام من الفصول في مقام الرد على ما ادعاه المحقق القمي رحمه الله من الفرق. يعني أن المحقق القمي فرق بين المسألتين بتفريق الفصول رد هذا التفريق، فإذن لا بد من الإشارة إلى الفارق الذي ذكره المحقق القمي. ما قاله المحقق القمي هو أن ملاك مسألة الاجتماع، الضابط في مسألة الاجتماع، هو كون النسبة بين المأمور به والمنهي عنه هي نسبة العموم والخصوص من وجه، كما في صلي ولا تغصب، فالنسبة بين الصلاة وعدم الغصب هي العموم والخصوص من وجه، إذ قد تكون الصلاة في غير الغصب، وقد يكون الغصب بغير الصلاة، وقد يجتمعان بأن يصلي في المغصوب. فإذا ملاك مسألة الاجتماع هو كون النسبة بين العنوانين المأمور به والمنهي عنه هو نسبة العموم والخصوص من وجه، وملاك مسألة النهي عن العبادة أو النهي في العبادة يقتضي الفساد هو كون النسبة بين المأمور به والمنهي عنه نسبة العموم والخصوص المطلق، والمنهي عنه دائما يكون خاصا من قبيل صلي ولا تصلي في الغصب. فهذا على هذا الكلام النسبة بين مطلق الصلاة وبين خصوص الصلاة في الغصب نسبة العموم والخصوص المطلق، فتدخل هذه العبة حينئذ هذه المسألة إذا كان النهي عن خصوص الصلاة في الغصب تدخل في مسألة النهي عن العبادة. هذا أولا، هذه النقطة الأولى وهي بيان سبب تعرض الفصول للفارق، وهو رد المحقق القمي، يعني رد الفصول على المحقق القمي، حيث ذهب إلى أن الفارق بين المسألتين هو بالنسبة. ففي مسألة الاجتماع العموم والخصوص من وجه، وفي مسألة النهي عن العبادة العموم والخصوص المطلق. ثانيا، صاحب الفصول أجاب على المحقق القمي بما حاصله أن الفرق بين المسألتين تارة في المعاملات وأخرى في العبادات. أما في المعاملات فالفارق واضح جدا لعدم تعلق الأوامر بالمعاملات لكي تتحقق مسألة الاجتماع. فمسألة الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي، مختصة بالعبادات، في العبادات تأتي مسألة الاجتماع، عفوا لا تأتي مسألة الاجتماع، في المعاملات لا تأتي وفي العبادات تأتي، فلا تجري في المعاملات. نعم، إذا أخذنا المعاملات بالمعنى الأعم بحيث تشمل الواجبات التوصلية يمكن أن تأتي مسألة الاجتماع. إذن تارة كلام في المعاملات وأخرى في العبادات. أما في المعاملات فالفارق واضح من جهة أن المعاملات إذا أخذت بالمعنى الأخص فهي سالبة بانتفاء الموضوع لعدم وجود الأوامر في المعاملات، وإن أخذت المعاملات بالمعنى الأعام شملت التوصليات فتجري مسألة الاجتماع فيها والفارق أيضا واضح، فالأوامر التوصلية غير الأوامر التعبدية. وأما الفرق بينهما في العبادات، بين المسألتين في العبادات، فيقول صاحب الفصول أن الموضوع والمتعلق في اجتماع الأمر والنهي متعدد، يعني ملاك وضابطة مسألة الاجتماع أن الموضوع والمتعلق متعدد، حيث أن الأمر بالطبيعة مغاير للنهي المتعلق بطبيعة أخرى، فالأمر تعلق بطبيعة مغايرة للطبيعة التي وقعت متعلقا للنهي، فهناك طبيعتان إحداهما مأمور بها والأخرى منهي عنها، سواء كانت النسبة بين الطبيعتين عموم وخصوص من وجه أم عموم وخصوص
مطلق كالصلاة والغصب أو كالصلاة والصلاة في الغصب، ففي الحالتين سواء كانت صاحب الفصول يقول سواء كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه كما في الصلاة والغصب أم كانت النسبة هي العموم والخصوص المطلق كما في الصلاة والصلاة في الغصب، على كلا التقديرين بما أن الطبيعة متعددة فالمسألة من باب الاجتماع، فالمسألة تدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي. وإن كانت الطبيعة واحدة يعني الموضوع واحد فهي من مسألة النهي عن العبادة. إذن صاحب الفصول يقول لي المحقق القمي أن في قولك صلي ولا تغصب هذه صارت من مسألة الاجتماع لا باعتبار أن النسبة هي العموم والخصوص من وجه، وإنما باعتبار تعدد الموضوع أو تعدد الطبيعة التي وقعت منهيا عنها ومأمورا بها. وأما مثل صلي ولا تصلي في الغصب فهذه دخلت في مسألة النهي عن العبادة لا باعتبار أن النسبة هي العموم والخصوص المطلق، وإنما باعتبار أن الطبيعة واحدة أمر بها ونهي عنها. هذا كلام الفصول. أما النقطة الثالثة، المصنف يجيب على صاحب الفصول بأنه اتضح مما تقدم في المطلب الأول وكذلك في بداية الكتاب أن الموجب لتعدد المسائل وبالتالي تعدد العلوم هو تعدد واختلاف جهة البحث لا تعدد الموضوعات، وما ذكرته فاسد باعتبار ما بيناه في بداية الكتاب من أن تعدد الموضوعات لا يوجب تعدد العلوم، بل الأمر بالعكس، إذا كان الموضوع واحدا واختلفت جهة البحث كما في علم النحو وعلم الصرف، الموضوع واحد وهو الكلمة ولكن جهة البحث اختلفت فصار الكلام في مسألتين وبالتالي في علمين مختلفين. أما إذا كان الموضوع متعدد والجهة واحدة كما في علم الفقه، الموضوعات متعددة ولكن جهة البحث واحدة، هذا يؤدي إلى وحدة المسائل ووحدة العلم المبحوث عنه. إذن المصنف في مقام الرد على صاحب الفصول لم يرد بجواب، لم يكن رده شيء جديد غير ما تقدم في المطلب الأول وفي بداية الكتاب. قال وإن شاء الله واضح مشايخنا. قال وأما ما أفاده في الفصول من الفرق بما هذه عبارته، هذه عبارة الفصول، ثم أعلم أن الفرق بين المقام والمقام المتقدم، كلام الفصول على اعتبار أنه في كتابة فهرست وبحث يختلف، فهو تحدث عن مسألة النهي عن العبادة ثم عن الاجتماع، فبقوله أن الفرق بين المقام المقصود بالمقام يعني مسألة النهي عن العبادة، والمقام المتقدم يعني مسألة
الاجتماع، وهو أن الأمر والنهي هل يجتمعان في شيء واحد، وهو هذا يعني المتقدم، وهو أن الأمر والنهي هل يجتمعان في شيء واحد أو لا. أما في المعاملات فظاهر كما بينا، فإن المعاملات لا يوجد فيها أمر كي يبحث اجتماع الأمر والنهي. وأما في العبادات فهو أن النزاع، الفرق يعني الفرق هو أن النزاع هناك يعني في مسألة اجتماع الأمر والنهي، فيما إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة، وإن كان بينهما عموم مطلق، وإن كان بينهما عموم مطلق. هذه العبارة شنو حتى نفهمها؟ وإن كان بينهما عموم مطلق، هذا تعريض ورد للمحقق القمي كما بينا، حيث بنى الفرق على اختلاف النسبة. نعم، فهو أن النزاع هناك يعني في مسألة اجتماع الأمر والنهي، فيما إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة وإن كان بينهما عموم مطلق. وهنا يعني كلام الفصول، وهنا يعني في مسألة اجتماع الأمر والنهي، فيما إذا اتحدتا حقيقتان، اتحدتا الطبائع وتغايرتا بمجرد الإطلاق والتقييد، تالي يكون بأن تعلق الأمر بالمطلق والنهي بالمقيد، بالتالي شنو طبيعة واحدة ولكن اختلفت بالإطلاق والتقييد، انتهى موضوع الحاجة. هذا كلام الفصول وبينا الوجه فيه، يعني كلام الفصول بينا. فاسدون اللي هو هذا خبر لقوله ما أفاده، وأما ما أفاده فاسدون، فإن مجرد جواب المصنف، فإن مجرد تعدد الموضوعات وتغايرها بحسب الذوات لا يوجب التمايز بين المسائل ما لم يكن هناك اختلاف الجهة. نفس كلام المصنف بأنه المناط في الاختلاف والتعدد هو اختلاف الجهة وليس اختلاف الموضوعات، ومعه يعني ومع اختلاف الجهات لا حاجة أصلا إلى تعددها، إلى تعدد الموضوعات. ومع اختلاف الجهات المبحوث عنها لا حاجة أصلا إلى تعددها، إلى تعدد الموضوعات، بل لا بد من عقد مسألتين مع وحدة الموضوع وتعدد الجهة المبحوث عنها، يعني حيث كان المدار على اختلاف الجهة، فكلما اختلفت الجهة اختلفت المسائل، تعددت المسائل، وكلما اتحدت الجهة اتحدت المسائل، وإن تعددت الموضوعات اختلفت الموضوعات تعددت لا يؤثر مع وحدة الموضوع وتعدد الجهة المبحوث عنها، وعقد مسألة واحدة في صورة العكس، يعني في صورة كون الجهة واحدة والموضوعات متعددة تعقد مسألة واحدة، لأنه شنو الجهة واحدة كما لا يخفى. ومن هنا انقدح هذا المطلب الثالث. إن شاء الله واضح العبارة مشايخنا؟
إن شاء الله واضح شيخنا.
بل المطلب الثالث في الفرق الذي ذكره بعض الأعلام. أولا، بعض الأعلام ذكر بأن النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي هو نزاع في جواز الاجتماع عقلا. الفارق بين المسألتين أن مسألة الاجتماع عقلية ومسألة النهي عن العبادة لفظية، فالفرق بينهما هو كون مسألة الاجتماع عقلية ومسألة النهي عن العبادة مسألة لفظية، هذا هو الفرق بينهما.
ثانيا جواب المصنف أو رد المصنف لهذا الفرد. يقول المصنف أن مجرد كون البحث عقليا في مسألة الاجتماع ولفظيا في مسألة النهي عن العبادة ما لم يرجع إلى تعدد جهة البحث لا يوجب إلا التفصيل الاختلاف في كونه عقلي المسألة عقلية أو لفظية مع كون جهة البحث واحدة هذا يؤدي إلى التفصيل في المسألة الواحدة بأن تبحث هذه المسألة الواحدة تارة عن الحكم العقلي فيها وأخرى عن الحكم اللفظي فيها فيقال في مسألة الاجتماع يجوز الاجتماع عقلاً أو لا يجوز تبحث أولاً من جهة من حيثية أنها بلحاظ الحكم العقلي هل يجوز الاجتماع أو لا يجوز الاجتماع عقلاً وأما لفظاً فيدل على الفساد أو لا يدل عليه يعني هل هناك هل أن اللفظ يدل اللفظ فيه دلالة على الفساد لفظ النهي هل فيه دلالة على الفساد أو لا دلالة له فمرة نبحثها من جهة الحكم العقلي ومرة نبحثها من جهة دلالة اللفظ على الفساد هذا إذا كان الفارق بين مسألتين أو إذا كان الفارق في مسألة ما مر بحيث من حيث العقل ومر من حيث اللفظ هذا لا يستدعي أن تتعدد المسائل وإنما يستدعي أو يستلزم أن يذكر التفصيل أنه بلحاظ حكم العقل يقتضي كذا وبلحاظ الدلالة اللفظية يقتضي كذا فالاختلاف بين العقل والدلالة اللفظية بحسب فهم العرف لا يقتضي تعدد المسائل وإنما يقتضي عقد مسألة واحدة بتفصيل في جهة الدلالة هذا ثانيا هذا جواب الفصول جواب المصنف عفوا على التفريق الثاني ثالثا يورد المصنف على الفرق الثاني إشكال أيضا يعني تتميم للرد ولكن يختلف سوينا نقطة مستقلة أن لو سلمنا أن الفارق بين المسألة الاجتماع ومسألة النهي عن العبادة هو ما الدعية من كونه عقلي أو لفظي لو سلمنا الفارق المدعى لكن يرد أن النزاع في مسألة النهي في العبادة لا يختص بدلالة اللفظ كما سيأتي في مسألة العبادة النهي عن العبادة أنه لا ينحصر البحث في كون المسألة اللفظية بل كما سيتضح أنه يقع الكلام في النهي عن العبادة سواء كان النهي مستفاد من اللفظ أم مستفاد من الإجماع أم من الضرورة أم من غير أم من دليل آخر بعبارة أخرى مطلق الحرمة سواء كانت من الدلالة اللفظية أم من غيرها هل مطلق الحرمة هل تدل على فساد العبادة أو قل هل تنافي العبادة أو لا تنافيها إذن هذا فرق جواب ورد آخر للتفريق الثاني قال ومن هنا انقدح يعني من بيان الفساد للفرق الذي ذكره الفصول، انقدح أيضا فساد الفرق بأن النزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا، هنا يعني في مسألة الاجتماع، وهناك يعني في مسألة النهي عن العبادة، وهناك في دلالة النهي لفظان. فإن بيان وجه الفساد، فإن مجرد ذلك يعني مجرد كون الفارق عقلا أو لفظان، لو لم يكن تعدد الجهة في البين لا يوجب إلا التفصيل، لا يوجب إلا تفصيلا في المسألة الواحدة. يعني مع فرض وحدة الجهة تكون مسألة واحدة، تبحث عقلا تارة ولفظا أخرى، لا عقد مسألتين. هذا الرد الأول، هذا مع عدم اختصاص. الجواب الثاني، هذا مع عدم اختصاص النزاع في تلك المسألة بدلالة اللفظ كما سيأتي، كما سيظهر سيأتي أنه لا يختص في مسألة النهي عن العبادة، لا يختص الكلام بالدلالة اللفظية، وإنما أعم من الدلالة اللفظية وغيرها. واضح إن شاء الله مشايخنا؟ هذا تمام الكلام في الأمر الثاني، وهو في بيان الفرق بين مسألة الاجتماع ومسألة النهي عن العبادة. الثالث، الأمر الثالث بحثه المصنف لإثبات كون مسألة الاجتماع مسألة أصولية، مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة أصولية، وبالتالي فذكرها في علم الأصول في ضمن مسائل علم الأصول ليس استطرادا، وبعبارة أخرى أن المسائل التي تذكر في كل علم إما هي من مسائل ذلك العلم، وإما مسائل استطرادية تذكر لمناسبة ما. فحينئذ يأتي السؤال، مسألة الاجتماع هل هي من المسائل الأصولية فتذكر بالأصالة، أو أنها ليست من مسائل علم الأصول وإنما ذكرت استطرادا لمناسبة؟ المصنف في الأمر الثالث يبحث هذه الجهة ويثبت أن مسألة الاجتماع مسألة أصولية، فذكرها باعتبارها من مسائل علم الأصول لا باعتبار لا من باب الاستطراد، على القاعدة التي تقول أنه كلما أمكن أن تكون المسألة من مسائل ذلك العلم فهو أولى من أن تبوب في غيره وتذكر استطرادا. هذا أولا. ثانيا، ليتضح أن هذه المسألة أصولية أو لا، لابد من أن نستذكر ضابط المسألة الأصولية. ما هو، ما هو الضابط والمائز بين المسألة، بين كون المسألة أصولية أو غير أصولية؟ الضابط هو في المسألة الأصولية أن تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرع الفرعي، فكل مسألة تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرع الفرعي فهي مسألة أصولية، ولو باعتبار أحد قوليها، أحد القولين فيها أو أحد الأقوال فيها. إذ بعض المسائل فيها قولان وبعضها فيها أكثر من قول، هل يستلزم أن تكون المسألة مثلا أصولية أنها في على جميع التقادير تقع في طريق استنباط، نتيجتها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، أو يكفي أحد الأقوال فيها؟ المصنف يقول بحسب الضابطة يكفي في كون المسألة أصولية أنه على أحد القولين أو أحد الأقوال فيها تدخل في ضمن ضابطة علم الأصول بأن تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي. وإلا لو اشترطنا أن تكون المسألة أصولية أن تقع بجميع أقوالها بجميع الأقوال فيها في طريق الاستنباط لاستلزم ذلك خروج الكثير من مسائل علم الأصول عن علم الأصول. فمثلا مسألة حجية خبر الواحد، خبر الواحد حجة أو ليس بحجة؟ قولان، منهم من قال بأن خبر الواحد حجة ومنهم من قال بأن خبر الواحد ليس بحجة. هذه المسألة لا ريب ولا كلام في كونها من أمهات المسائل الأصولية، مسألة أصولية بلا ريب. لكن من يقول بأن خبر الواحد حجة فإن خبر الواحد يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي كما هو واضح. أما من يقول بأن خبر الواحد ليس بحجة فمن الواضح أنه حينئذ لا يقع في طريق الاستنباط لأنه ليس بحجة. فإذا اشترطنا أن الضابط في المسألة الأصولية أن تقع بجميع الأقوال في طريق الاستنباط للزم أن تكون مثل مسألة حجية خبر الواحد ليست من مسائل علم الأصول أو تكون خارجة، وهذا واضح الفساد. بل يلزم من ذلك خروج حتى شنو حجية الظواهر الكتاب العزيز، فإن الذي يبحث عنه في حجية القرآن هو أن ظاهر القرآن حجة أو ليس بحجة، ظاهر الآيات القرآنية، ظاهر الآيات القرآنية حجة أو ليس بحجة. قولان، بعض قال حجة وبعض ذهب إلى عدم حجية ظاهر القرآن. فهل هذا يعني أن مسألة ظواهر القرآن خارج عن علم الأصول لأنه على أحد الأقوال لا يدخل تحته أو لا يدخل في طريق استنباط الحكم الشرعي؟ من الواضح أن هذا فاسد. إذن يكفي في كون المسألة أصولية أن تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي ولو بحسب قول واحد من الأقوال في تلك المسألة. هاي النقطة الثانية بينا الضابط فيها. النقطة الثالثة خليني نشوف مسألة الاجتماع، مسألة اجتماع الأمر والنهي، هل تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي الفرعي أو لا؟ من الواضح أن هذه المسألة، مسألة اجتماع الأمر والنهي، تقع نتيجتها في طريق الاستنباط وعلى القولين، يعني على القول بالجواز كما سيأتي جواز الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي، وعلى القول بالامتناع. فعلى الجواز عقلا، إذا قلنا على القول بأنه يجوز عقلا، يمكن حينئذ أن نستنبط صحة الصلاة في الأرض المغصوبة. فبالتالي هذه المسألة، مسألة اجتماع الأمر والنهي، إذا قلنا بجواز الاجتماع فالقول بجواز الاجتماع، هذه المسألة نتيجتها تقع في طريق استنباط صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، وبالتالي عدم وجوب إعادة الصلاة. عدم وجوب إعادة الصلاة هذا شنو؟ حكم شرعي فرعي. وعلى الامتناع، إذا قلنا بأن اجتماع الأمر والنهي ممتنع، أيضا يمكن أن نستنبط فساد الصلاة في الأرض المغصوبة، ويترتب على ذلك وجوب إعادتها في غير الأرض المغصوبة. إذن هذه المسألة تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي الفرعي، فهي مسألة أصولية ولا معنى للقول بما ذكره البعض من أنها تذكر استطرادا. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله واضح شيخنا.
هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، أولا بعد توفر ملاك المسألة الأصولية، وهو شنو ملاك المسألة الأصولية؟ هذا المتقدم من أنها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. لا وجه بعد توفر ضابط المسألة الأصولية في مسألة الاجتماع، فحينئذ لا وجه لجعلها من المسائل الكلامية أو الفقهية أو من المبادئ الأحكامية أو من المبادئ التصديقية، وإن كانت هذه الجهات موجودة في مسألة الاجتماع. يعني هذا الاجتماع الأمر والنهي فيه أكثر من جهة، يمكن أن تبحث في علم الأصول من جهة إمكان وقوع نتيجتها أو وقوع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي، كما يمكن أن تبحث في علم الكلام لتوفر ضابط علم الكلام، ويمكن أن تبحث في علم الفقه لتوفر ضابط المسألة الفقهية، ويمكن أن تبحث كمبادئ أحكامية، ويمكن أن تبحث كمبادئ تصديقية لتوفر جهات البحث في تلك المسائل. فهذه المسألة وإن كانت تشتمل على جهات البحث الأخرى، إلا أنها حيث توفر فيها ضابط المسألة الأصولية فهي تبحث في المقام من جهة كونها مسألة أصولية، ولا معنى ولا داعي لأن تجعل هذه المسألة كما جعلها البعض مسألة كلامية وبحثها هنا استطرادا، أو فقهية وبحثها هنا استطرادا، وهكذا. فإن الأصولي لا يلتفت، بل كل عالم في علم ما لا يلتفت إلى جهات البحث الأخرى بعد توفر جهة البحث التي يهتم بها. إذن في المقام نحتاج أن ننظر أنه كيف تكون هذه المسائل كلامية وكيف تكون فقهية. بشكل سريع الوقت أدركنا، أما كون المسألة كلامية على اعتبار بأن علم الكلام يبحث عن أحوال المبدأ والمعاد وعن أفعاله تعالى، فيقع البحث في علم الكلام عن أفعاله تعالى، ومن ضمن أفعال يعني، وأيضا يقع البحث عن المبدأ والمعاد. والمسائل الكلامية مسائل عقلية، البحث في هذه المسألة عن استحالة مسألة الاجتماع والأمر والنهي يقع في استحالة وإمكان الاجتماع، فتناسب المسائل الكلامية من جهة أنه تعالى هل يفعل هذا الفعل، هل يأمر وينهى عن مسألة واحدة أو لا. وأما كونها من المسائل الفقهية فلأن البحث في المسألة الأصولية إنما هو عن عوارض فعل المكلف، وهو الصحة والفساد، وفي المقام صحة الصلاة في المكان المغصوب وفساد الصلاة في المكان المغصوب، فينطبق ضابط المسائل الفقهية عليها، لأن البحث في علم الفقه إنما هو عن عوارض أفعال المكلفين. هذه من جهة كونها مسألة فقهية. وأما من جهة كونها من المبادئ الأحكامية، يعني وهي ما يكون البحث فيه عن حال الحكم لا عن إثبات الحكم، عن حال الحكم، كما يقع البحث عن وجوب شيء هل يستلزم وجوب شيء، هل يستلزم وجوب مقدمته أو حرمة ضده أو لا. فالبحث في هذه المسألة في الحقيقة بحث عن حال الحكم من حيث إمكان اجتماع اثنين منها من الأحكام وهو الوجوب والحرمة، هل يمكن أن يجتمع في شيء واحد أو لا. فتكون المسألة من المبادئ الأحكامية على اعتبار أن البحث يقع عن حال من أحوال الأحكام. وأيضا يمكن أن تنوجد في هذه المسألة ضابط المبادئ التصديقية للمسألة الأصولية، لأن المبادئ التصديقية لعلم الأصول هي التي يبتني عليها أو تبتني عليها مسائل علم الأصول. والمراد بالمسألة الأصولية طبعا هنا هو شنو؟ التعارض والتزاحم. فباختصار في المقام تكون مسألة الاجتماع منشأ للتصديق بالتعارض، منشأ للتصديق بالتعارض إذا قلنا بالامتناع، ومنشأ للتصديق بالتزاحم إذا قلنا بالجواز. إن شاء الله واضح هذا الكلام شيخنا؟
إن شاء الله واضح شيخنا.
وعلى كل تقدير فمسألة الاجتماع فيها أكثر من جهة بحث، الذي يهم الأصولي في المقام هي توفر ضابطة المسألة الأصولية. قال الثالث أنه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما يقع في طريق الاستنباط كانت المسألة من المسائل الأصولية لا من مبادئها الأحكامية ولا التصديقية، يعني ولا من المبادئ التصديقية ولا من المسائل الكلامية ولا من المسائل الفرعية، وإن كانت فيها جهاتها، وإن كانت في مسألة الاجتماع جهات تلك المسائل، كما لا يخفى ضرورة أن مجرد ذلك، يعني مجرد وجود الجهات الأخرى في البحث لا يوجب كونها منها، لا يوجب كون مسألة الاجتماع من تلك المسائل. إذا كانت فيها جهة أخرى يمكن عقدها معها من المسائل، يعني إذا كانت فيها جهة المسألة الأصولية فهي تبحث في المقام من جهة كونها مسألة أصولية وإن اشتملت على جهات البحث الأخرى، إذ لا مجال حينئذ لتوهم عقدها من غيرها، يعني من غير الأصول في الأصول، لا مجال لأن تكون هي مسألة مو أصولية ونبحثها من جهة الاستطراد. وإن عقدت كلامية في الكلام وصح عقدها فرعية أو غيرها بلا كلام. وقد عرفت في أول الكتاب أنه لا ضير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة كانت بإحداهما من مسائل علم وبالأخرى من جهة وبالأخرى من آخر. فتذكر، ما أعتقد بها شيء، العبارة واضحة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.